جاهزين؟
تفضل
نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور طارق الجراهمة، نجم الكرة الكويتية سابقا، محل بين سبورتس، أرحب فيك.
أهلا وسهلا محمد،
حياك في الزاوية 21.
الزاوية،
حياك
الله يستر من الزاوية.
العادة الكرويين يحبون زاوية 90.
أوه، من أجمل الزاويات وأجمل الأهداف،
بس احنا اخترنا 21 أصعب أنك تسجل في زاوية 21. ما أدري أصلا في الجول أصلا في زاوية 21 ولا ما أدري.
ممكن.
خلنا نبدأ مشوارك الكروي. عارف أنه من طفولتك وأنت عاشق لكرة القدم، شون بدأ مشوارك الكروي؟ إيش كانت تعني كرة القدم لطارق الجراهمة الطفل؟
طبعا يعني بداية أي لاعب من الفريج، مثل ما إحنا عندنا الفريج مع الأصدقاء والشباب الموجودين، تطور هذا الشيء. لكن في منعطف بالنسبة لي لحياتي الرياضية، يعني أنا كنت أول شيء ألعب مع الشباب، لكن في أحد الأخوان في الفريج ساكن عندنا يشتغل في نادي السالمية، ونادي السالمية أبد بيني وبينه شارع، بس هو مشرف في كرة اليد، فقال لي باخذك أنت مع الشباب تلعبون كرة يد، ورحت وحبيت اللعبة. تقريبا دربت شهر، هالكلام كان عمري يمكن 10 سنوات 11 سنة.
بعد باليسار نفس الكرة، باليمين
يسار
يسار أيضا، فهذه ميزة،
كل شيء يسار.
حلو. مطلوب دائما الأعسر، مطلوب في أي رياضة
طبعا، يمكن لأن يعني العدد قليل جدا. بس تمرنت يمكن شهر، بعدين اتجهت لكرة القدم، لأن يعني نفسيا ما لقيت إنه يعني الوضع مريح بالنسبة لي، والتحقت في نادي القادسية، والحمد لله تدرجت إلى أن وصلت الفريق الأول.
طب أنت بديت في السالمية، ليش رحت القادسية؟
القادسية لأن لما أنت يعني في مجتمع الكويتي، يا أما تكون قدساوي يا أما تكون عرباوي،
أكبر
هذه القاعدة الكبيرة الشعبية، يعني مع احترامنا لتقديرنا للفرق الأخرى، لكن كقاعدة جماهيرية يا أما القادسية يا أما العربي، بحكم يعني أن والدي ترى عرباوي، يعني من مؤسسين نادي العربي، لكن حب النادي القادسية، الفيصل الدخيل، جاسم يعقوب، فاروق إبراهيم، الأسماء الكبيرة، حمد أبو حمد، سعود أبو حمد، أسماء كبيرة مرت على نادي القادسية، تعطيك انطباع أن ودك تكون أحد هذه النجوم. ترى اللي يلعب نادي القادسية أو نادي العربي في الكويت يعتبر وصل إلى أعلى مرتبة في عالم كرة القدم في الكويت،
والنجومية والشهرة
طبعا. طبعا احنا عندنا اللاعب في نادي القادسية وفي نادي العربي يلعب مباراة في القادسية تعرف الكويت كلها،
ممكن يلعب دوري كامل في فريق ثاني ولا حد يعرفه،
ما حد يعرفه. فالجماهيرية الطاغية اللي عندنا في قطبين الكرة الكويتية تعطيك دائما الدافع انك تكون موجود مع نادي القادسية.
الوالد ما اعتبره خيانة؟
الوالد كان معصب علي، بعدين احترم رغبتي، يعني
زعل في البداية
طبعا، يعني شلون تروح القادسية انت لازم تروح العربي لازم، لكن بالأخير تقبل هذا الشيء وقال لي خلاص أوكي كمل، والحمد لله وكملت في نادي القادسية.
بس يمكن قصتك دكتور تقودنا لتأثير نجوم في كرة القدم. دائما النجم صاحب الكاركتر، صاحب الشخصية، وخاصة إذا اقترن الموضوع بالإنجازات، تأثيره على الصغار أكبر، حتى لو كان الفريق عنده تاريخ أكبر. يعني أنا مثلا أشجع نادي قطر، بس عيالي يشجعون السد مثلا، لأنهم يشوفون السد يفوزوا بطولات، يشوفون منتخب قطر الأول مثلا في 70% من تشكيل أساسية من نادي السد. فهذا سبب تأثرك بالقادسية، لأنك تابعت أفضل جيل يمكن في تاريخ نادي القادسية
طبعا، وتابعت لاعبي القدوة بالنسبة لي فيصل الدخيل. فيصل الدخيل هو قدوة بالنسبة لي، كنت ألبس فنيلته 16 في البيت، كسرت كل الدرايش عندنا،
شويت
ما خليت دريشة ما كسرت في البيت، لأن خلاص الحب انزرع من الطفولة يعني. وكان بوقتها الحين أتذكر تأهلنا لكأس العالم
وسجل في كأس العالم 82،
يعني كل هذه الأحداث ما زلت يعني أشوفها هي أثرت في طريقي. فأنا حتى أولادي يعني أنا أقول لهم أنت اختار الفريق، لكن بصورة غير مباشرة وجههم القادسية طبيعي يعني، لكن يشوفون الفريق الفائز، يشوفون الفريق المتفوق اللي عنده نجوم، النجوم اللي ظاهرة بالساحة، طبيعي الطفل يتجه إلى تشجيع هذا النادي.
تذكرت فيصل دخيل في يوم من الأيام، يعني كان قدوة كمثل أعلى، كنت أتمنى أكيد تشوفه، تجلس معاه، تصور معه. مر زمن وصار زميل لك، تجلس جنبه كرسي جنب كرسي، الاثنين يتحللون مثلا مباريات منتخب الكويت. شعورك وانت تشوف هذا الشخص اللي كان قدوة في يوم من الأيام زميل مثله؟
والله شعور بالفخر أول شيء، أنه قاعد مع الكابتن فيصل الدخيل وهو قدوة بالنسبة لي. كانت أمنيتي محمد أني ألعب وهو فيصل يكون في الملعب، لكن ما حصلت، هو يعني تمرنا
تزال قبل وصولك الفريق الأول.
وصلت الفريق الأول أول يعني سنة أوصل فيها الفريق الأول كنت تحت 20 وفريق الأول يأخذني المدرب أتمرن معاهم. كان هو آخر موسم بالنسبة له. كنت أتمنى أني لو شارك له دقيقة واحدة يكون هو في الملعب. وكانت يعني تحديات بيني وبين نفسي إن شاء الله أن أحصل فرصة أني ألعب حصل فرصة. لكن للأسف ما صارت، ما حصلت الفرصة. اعتزل بنفس المباراة اللي أنا دخلت بديل له. شوف يعني حتى باعتزاله هو خرج وأنا دخلت بديل له هو. يعني حتى ما صارت أننا نلعب مع بعض. لكن سبحان الله الدنيا جمعتنا. بفواز الكابتن فيصل قدوة كبيرة بالنسبة لي.
هو اختار تدخل مكانه في مباراة الاعتزال ولا مدرب؟
هي كانت مباراة تكريم.
تمام. ولا رسالة أن هذا قدوتي في الملاعب.
شوف الدروس ترى فيصل دخيل لا دروس كبيرة جدا. يعني من خلال هذه المباراة كان في تكريم لفيصل الدخيل هو نجم القادسية وعبد الله بلوشي نجم نادي العربي. مباراة تكريمية حبية كبداية انطلاقة الموسم. كان فيصل اعتزل خلاص. فكنت أتمنى أن ألعب بهذه الفترة لكن ما حصلت أني ألعب. فبلحظة خروج ودخولي كنت أتمنى مثلاً يعطيني تيشيرت يعطيني كذا. فقلت له منتهت المباراة قلت له كابتن فيصل ليش ما عطيتني تيشيرت ألبسه؟ قال لي ما بيحرقك أنا، ممكن الناس خلاص تشوف هذا فيصل والناس تتعول أنه يكون هذا فيصل لكن بالأخير يمكن ما تتوفق.
قرار صح لأنه راح يحملك مسؤولية كبيرة.
طبعاً أنت لما تشيل فنية فيصل الدخيل أو جاسم يعقوب أو عبد العزيز العنبري أو سعد الحوطي الأسماء الكبيرة لما تشيلها تحس إنه في ثقل. لكن مع الأيام ممكن الناس تتقبلك بشكل آخر لكن لا يعلن أنك أنت القادم.
الجمهور الكروي معروف أنه ما عنده صبر.
طبعاً هو جمهور القادسية أو العربي ما يصبر. يعني جمهور القادسية دائماً يبي اللاعب يكون حاضر حتى في الملعب، حاضر بأدائه، حاضر به. فالقادسية عشق بالنسبة لي. يعني لغاية الآن تابع النادي وتابع أخباره وتابع كل ما يحدث في نادي القادسية. وأولادي نفس الشيء، وديتهم الملعب خليتهم يشوفون الجمهور. أنا ولدي فهد أول مرة يدخل الملعب كانت مباراة القادسية الكويت، كان الجمهور تارس الملعب. الآن أصبح الكويت عنصر يعني أو فريق منافس في الدوري فعنده قاعدة جماهيرية. شاف الجمهور قال لي بابا أنت كنت تلعب والجمهور هذا كله موجود؟ قلت له أيوة. شوف استمتع شوف الناس. فالقادسية بالنسبة لنا هو حياة.
طيب أنت ذكرت فيصل دخيل وهذا الجيل الذهبي اللي وصل مرة الأولى والوحيدة تاريخيا لكأس العالم ممثل الكويت. بعد هذا الجيل جات أجيال منها أجيال مميزة فازت بكأس الخليج وحققت إنجازات كبيرة. لكن لم يصل أي جيل من أجيال الكويت اللي جاءت ما بعد كأس العالم 82 إلى كأس العالم. أين الخلل؟ شاهدنا يعني آخر اللقطات اللي نذكرها لما نذكر منتخب الكويت بكاء مثلا بدر مطوع في آخر تصفيات.
نعم. شوف في كل يعني في كل دولة نتكلم عن ما في كل بقول الأغلب يمر عليها جيل ذهبي في 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 رياضة ما أو في مجال ما. هذا يعني يسطر نتائج ويبروز إنجازات بالنسبة لهذه البلد. في الكويت مرينا بثورة في جميع المجالات في الثمانينات، ليس فقط على الرياضة، في جميع المجالات لكن الرياضة هي الحديثنا. فأصبحت الكرة عندنا محط اهتمام الجميع
حتى في الإعلام في الفن الجميع. الكويت كانت يعني
بالثمانينات
نظرة الوطن العربي للكويت مش الخليج فقط.
طبعا هو بالثمانينات كانت الطفرة في الكويت فكان التركيز على الكويت وكان عندنا يعني جيل ذهبي لقى دعم كبير جدا من القيادة السياسية والحكومة والشعب والوزراء والجميع وقف خلف هذا المنتخب واللي ساعد أنهم مواهب يعني كانت تستحق الرعاية والعناية. فوصلنا إلى كأس العالم، وصلنا إلى وحققنا كأس آسيا وحققنا بطولات كأس الخليج وكان جيل يتغنى فيه إلى اليوم. لكن بعد ذلك أصبحت الأمور والانشغالات في دولة الكويت من خلال الاهتمام بأمور أخرى أن أصبحت الرياضة ليس هي الأولوية في عمل. ممكن تزاول، ممكن تستانس، ممكن تقضي وقتك، ممكن تمارس هوايتك، لكن إحنا اهتماماتنا في أمور ثانية قد تعطينا أفضل وأكبر إمج وصورة للدولة الكويت.
البعض دكتور يتحدث عن الغزو وعن حرب الخليج بأنها أخرت نمو تطور الكويت في الكثير من المجالات، هل هذا صحيح؟
هو ساهم أكيد، بكل تأكيد ساهم بصورة، لكن إحنا يعني تغلبنا على هذا الشيء. الشيء بالشيء يذكر محمد، يعني إحنا في سنة 90 شهر تقريبا 6 تجمعنا كمنتخب أولمبي. كمنتخب أولمبي تجمعنا من كل مكان. ما عندنا مكان نتدرب في الكويت. كانت
شهرين قبل الغزو تقريبا.
لا بعد الغزو، بعد التحرير. بعد تمام. التحرير
يعني 91
91
ايوه.
فكانت الملاعب محفرة وكانت يعني تمارينها بسيطة جدا يعني ما قدرنا. محمد احنا تصفيات أولمبيات برشلونة 92 احنا بعد تجمعنا شهرين بعد التحرير وصلنا لأولمبيات برشلونة مع منتخب قطر
في ظروف صعبة،
ظروف سيئة جدا،
لكن سنة تقريبا يعني شلل في الحياة، ما في تمارين، ما في أندية، منشآت دمرت،
يعني الحياة تبدي من الصفر، لكن في جيل وكان في في مواهب موجودة واستطعنا نوصل لأولمبيات برشلونة. بعد ذلك كانت الأمور ممكن ترجع في الرياضة الكويتية، لأن هذا المنتخب استثمر وتم رعايته من قبل الاتحاد لكي يكون هذا المنتخب الجيل القادم. ترى كان عندنا أعتقد إذا ماني غلطان تصفيات 96 لكأس العالم كنا على مباراة، 94 كنا على مباراة إن نوصل، يعني كان هناك في محاولات لكن لم يوفقوا لغاية الآن. والآن أصبحت الأمور في 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 الرياضة عندنا تحتاج إلى إعادة هيكلة، إعادة بناء في 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 الكويت لكي تعود على الأقل إلى دائرة المنافسة.
مشوار دكتور طارق الجلاهمة الكروي كان من المنطقي أن يستمر لفترة أطول وفي إنجازات أكبر بالنظر للموهبة والبدايات والمنتخب الأولمبي، التسجيل في الديربي هدف تاريخي في مرمى العربي. لماذا لم تستمر هذه المسيرة لفترة أطول؟ دراسة؟
هو جانبين، جانب الدراسة وجانب العمل، ارتباطي بالعمل. يعني يمكن بديت بداية بالغاتسية، كان حلمي ألبس فريق الغاتسية وأكون في نادي الغاتسية، والحلم الأخير الحمد لله أنا حققته بنادي الغاتسية أن أنهي مسيرتي وأنا كابتن الفريق. فتم قعدت يمكن ألعب 13 سنة بالفريق الأول. إصابات كثيرة كانت موجودة بالنسبة لي، كنت أنا يعني التوجيه بالنسبة لي العودة بعد الإصابة كنت أستعجل وكانت إصابة تتفاقم، فكنت أقعد لفترات طويلة. غير ذلك أنا التحقت بالسلك العسكري فأصبح عندي دورات، فكانت عندي دورة في أمريكا لمدة سنتين، فاضطريت أن أترك الكرة وسافر أقعد سنتين في أمريكا، فهذه كانت من المعوقات بالنسبة لي. الجانب الثاني هو أصبحت الأمور يعني عندنا إحنا هوات، يعني أنت تي تلعب لأنك تحب كرة القدم، تحب تزاول كرة القدم.
ما هي ذاك الوقت ما في مقابل مادي
أبداً، إحنا نحب النادي ونلعب، يعني ما كان هناك في مردود مادي أو هناك حافز إنك تلعب. ما كل حافز إلا الوحيد إنك تحب نادي الغاتسية أو تحب ناديك العربي أو الكويت أو كام السالمية أو أي إن كان إنك تلعب، لكن غير ذلك ما كانت في الحوافز الموجودة الآن. يعني الآن بدأت الأمور نوعا ما تختلف شوية، في احتراف، وإن كان احتراف ليس كامل لكن هو في احتراف وفي مقابل وفي كذا.
والمقابل مادي اليوم لاعب الكويتي لا يقارن مثلا بالسعودية أو بقطر أو الإمارات، ما زال يعني بعيد،
في شاسع كبير ما بين الاثنين، لكن أصبح هناك في دافع بالنسبة لكرة القدم. غير ذلك نادي الغاتسية ترى مليء باللاعبين ودائما هناك في منافسة للتواجد في الملعب.
جيلك بشكل عام كان مليء بالنجوم في كل مراكز
طبعا، يعني وكان عندنا يعني مدربين مروا علينا، مدربين كبار اللي يعني الواحد استفاد منهم، على رأسهم فيليب سكولاري مدرب المنتخب البرازيل وحقق كأس العالم مع البرازيل، كان المدربين اللي أول ما أعطاني فرصة في نادي القادسية، يعني وكان له دور كبير بأنه أظهر يعني أظهر على الأقل فرصة بالنسبة لي لكي يعني أثبت نفسي فيها. لكن بعد ذلك خلاص الأمور أصبحت بالنسبة لي أنه أشارك بنادي القادسية وأستمر في النادي.
الجميل أنك استمريت في كرة القدم، طورت نفسك، ركزت على الجانب الأكاديمي، حصلت على الدكتوراه. كلمني شوية عن تجربة العمل في نوتنغهام فورست في كرة قدم الإنجليزية في الشامينشيب.
طبعا هذه من أهم محطات بالنسبة لي يعني على مستوى الرياضي، هي محطة إدارية، محطة فنية، محطة فيها خبرة كبيرة جدا. طبعا بداية أحب أشكر الأخ العزيز فواز الحساوي وعبد العزيز الحساوي، هم الأخوان اللي اشتروا نادي نوتنغهام فورست. طبعا هم تمت صفقة تقريبا شهر 4 أو شهر 5، فكان في شهر 6 تقريبا شهر 7 تواصل معي فواز وقال لي احنا عندنا ترى في تقديم للنادي وراح نزور النادي كلنا ومعنا بعض اللاعبين، يريدكم معنا في هذه الرحلة. فقلت له خلاص انا متى الموعد، اعطى الموعد ورحت النادي معه وقعدنا، وكان في تقديم وكان في جمهور وكان في حضور، صراحه انبهرت في الـ
بس هدفه كان دعوه لك على مستوى
شخصي
ولا هدف الاستثمار في كفاءات محليه كويتيه تعمل في انجلترا؟
لا هو دعوه شخصيه البدايه، يعني ما كانت النيه اني اكون معاه في العمل، يعني هو دعوه شخصيه. فيوم رحنا هناك شفنا النادي وكذا وهذا، فقعدنا يسال يعني اجتمعنا بالليل معه كعناصر تم دعوتهم وتكلمنا عن النادي وتكلمنا عن استراتيجية وتكلمنا عن شون النادي ممكن يرجع إلى البريمير ليج لأن كانت أهداف موجودة وكذا وهذا. فبعد ذلك بأسبوع اتصل علي قال لي إيش رأيك تشتغل معي في النادي، يعني تكون كمستشار في النادي، ترسم لي السياسات، تشوف لي الخلل وين موجود، لأن أبي أنا حلقة وصل. تدري الأونر ما يكون 24 ساعة موجود صحيح. في النادي، يعني يحطه هو تشيرمن هو رئيس النادي،
دور استراتيجي أكثر،
يعني بالمباراة يعني، بس إنه يكون في أحد يعطيه يعني تقارير كاملة عن النادي. قلت له بالعكس ما عندي مانع. محمد رحت هناك، أنا لعبت تقريبا خلينا نقول 13 سنة فريق أول، قضيت تقريبا 30 سنة في نادي القادسية. أنا أشوف هناك كرة قدم مختلفة مغايرة، كأني صفر بداية كرة القدم، من الصفر بداية في كرة القدم. كرة القدم مختلفة، نعم أنا قعدت سنة واحدة لكن هي تقريبا عن 30 سنة في عالم الرياضة. استفدت من كل شيء موجود في النادي، يعني كنت أشوف وأسجل وأسأل، وهذه يمكن الأشياء اللي فادتني، أن الأبواب مفتوحة بالنسبة لي بالنادي. أسأل أي مدرب، أشارك بأي تمرين، قاعد أشوف أتمرن مع أي فريق، فكانت الأمور متاحة بالنسبة
والفضول
لي.
والفضول أصلاً واحدة من صفات الشخص الراغب في التعلم.
طبعاً يعني وكنت أشوف، يعني أنا يعني في أشياء تعلمتها غيرت من أفكاري في عالم كرة القدم. يعني كنت أشوف مثلاً أن المراحل السنية لا يركز على الفوز الفوز والخسارة،
يبني
ما عندي مشكلة أنا خسر اليوم، لكن هذا أكسبه للفريق الأول أنه موهبة، لكن الفوز والخسارة في الفريق الأول، لكن في المراحل السنية هو تعليم وتدريب والاستفادة من الأخطاء. فتجربة بالنسبة لي رائعة جدا، تجربة يمكن يحلم فيها أي شخص أنه يكون موجود في الدوري الإنجليزي. قعدت سنة كاملة، لكن بعد ذلك يعني أنا تفهمت الأمر أنه ما أقدر أكون مستمر بحكم عملي، بحكم ارتباط الأسري. فبعد ذلك كان في تواصل ما بينه وبين فواز، وعن طريق أنه بعث له تقارير بدون تواجدي الدائم في النادي.
طيب المعروف يعني حسب معلوماتي أن السيد فواز الحساوي والأسرة باعت يعني نصيبها حصتها في نادي نوتنغهام فورست يعني مؤخرا، لكن هذا يقودني للسؤال عن الاستثمارات الخليجية والعربية في أوروبا. شفنا الكثير من الاستثمارات، شفنا مالقا، شفنا باريس سان جيرمان، شفنا مانشستر سيتي. رأيك في التوجه والاستثمار في مثل هذه الدوريات؟
شوف هو لا طريقين. الطريق الأول هو طريق صناديق استثمارية اللي ممكن تدعمها الدولة، وطريقه هو يكون شخصي.
طبعا الأول نتكلم عن باريس سان جيرمان مانشستر سيتي، الثاني نتكلم عن مثلا مالقا نوتنغهام
مثلا، يعني هذا المثالين موجودين. الصناديق الاستثمارية عندها الإمكانية المادية وعندها الإدارة، ممكن الإدارة بحكم الخبرات الموجودة
ومخزون أكبر
طبعا، وعامل الريسك فيها يكون قليل لأن عندك المادة وعندك الإدارة. لكن على مستوى الشخصي الجانب المادي يكون محدود، الخبرة الإدارية قد تكون قليلة،
وكمية المجازفة أكبر،
والفرصة في النجاح تكون أقل
لأنك بتروح لأندية أصغر.
إيه لأنك أنت كم تستثمر سنة سنتين ثلاث أربع، لما تدفع
عندك نفس قصير،
لما تدفع فهني الريسك فيها أعلى، لكن هني فيها نوع من المجازفة اللي تكون شخصي. ممكن يعني مثلا من الأهداف اللي كان حاطها فواز إني أصعد البريمير ليج وأبيع النادي، كان فيها تقريبا 200 مليون يعني
استثمار مدروس لفترة زمنية معينة
اللي هو الشورت تيرم، يعني خلينا نقول 5 سنوات أصعد أنا في 5 سنوات هذه، أحاول أدفع راح أخذ أنا 200-150 مليون هي البروموشن اللي يعطونا الاتحاد، و50 ممكن بيع لاعبين، فممكن كانت 200 هذه 200
يعني أرجع استثماري وحقق شوية أرباح وقصة نجاح وأمشي
وخلاص أنا يعني بصمت في نادي نوتنغهام. لكن الصناديق السيادية الموجودة في الاستثمارية في الدول لا، ما عندها الموضوع هذا، عندها استثمار طويل الأمد على 10-15 سنة، والأرباح تأتي ما يأتي اليوم تي سنة الجاية، ما يأتي عقب، لأن عندها المركز المالي قوي جدا. ولكن أنا يعني صراحة أؤيد الاستثمار في هذه الأندية، لكن يجب أن تكون خطة مدروسة جدا جدا جدا. إذا كان فردي طبعا الخطة مدروسة بصورة أعمق، الخطة الاستثمارية بالنسبة للصناديق الاستثمارية هذه لها دور ولها أيضا من يخطط لها.
يعني اليوم لو عندك 100 مليون باوند، أنت ما شاء الله أتوقع عندك أكثر، بس لو عندك 100 مليون باوند تشتري نادي في أوروبا؟
أشتري في الدوري الإنجليزي أروح على الدوري الإنجليزي، أروح على
درجة أولى درجة ثانية.
درجة ثانية.
بريمير ليج صعب هذا.
بريمير ليج لأن هالرقم هذا يعني صعب، لكن ما أروح على الشامبيونشيب الدرجة الأولى، لا أروح على الدرجة الثانية.
استثمار أقل.
استثمار أقل، وفي أندية لها قاعدة ممتازة.
بس فرصة التأهل صعبة، يوصلون 26 فريق أحيانًا في الدوري.
هما لأن 24 فريق.
تلعب 50 مباراة ولا صح. تلعب 48 مباراة في صح. الموسم.
24 فريق يعني. والشامبيونشيب 24، الفرصة التأهل ترى بسيطة جدا إذا كان في مادة
ودوري صعب اختيار. بدني طبعًا. وكور طويلة وضرب وإصابات
طبعًا كرة قدم مختلفة مغايرة، لكن فيها مجال الاستثمار، فيها يعني نوعا ما فيها مجال، خصوصا أن الأندية هذه تلقى لها قاعدة ولها إرث ولها تاريخ ولها شعبية ولها أسد موجود، يعني ملاعب لها ترينج راوند، الساحات التمرين لها يعني موجودة في النادي.
المستثمر يمتلك عقار مش فقط براند.
يعني من أشياء اللي يعني تقول لي وأنا أتذكر، يعني من أشياء اللي الطريفة كانت أرض التمرين بالنسبة لنوتنغهام كبيرة تقريبا، يعني ما أعرف بس كبيرة. قاعد أقول حق فوز، قلت لو تبيع النادي خذ الأرض هذه، خذها سوها بيوت وبيعها استثمار يعني. قال لي لا ما أقدر لأن هذه الأرض مرتبطة في النادي. آه. لأن
ملكية واحدة.
ملكية واحدة لازم ما تنفصل. فالاستثمار كبير يعني باع طويل في هالشيء. الآن لو عندي 100 مليون أروح على الدرجة الثانية، أختار لي فريق من الأسماء الموجودة، أعمل على الجانب الفني، أشتري لاعبين ثلاثة، ترى ثلاث لاعبين ممكن يقوموا لك الفريق مع مدرب خبرة متخصص في هذا الليفل. ما يبقى أنا مدرب اسم كبير في هذا الليفل ما راح يشتغل، ما راح ينجح، هامش النجاح عنده بسيط، لكن أي مدرب ابن هذا الدوري ممكن يصعدني للدرجة الأولى. من أصعد من درجة الأولى ذيك الساعة يكون في استثمار كبير.
جوابك يعني أحبطني صراحة، توقعت تقول 100 مليون تشتري مثلا قناة تلفزيونية، تعطيني 10 مليون توظفني معك مدير، لكن في النهاية فلوسك أنت حر فيها.
أنت مدير كبير.
طيب على ذكر الأموال وكرة القدم الأوروبية، ما حدث في فترة انتقالات صيفية أمر لم يحدث يمكن في تاريخ كرة القدم، كمية الانتقالات، رحيل النجوم بأسماء كبيرة، أكبر اسمين في كرة القدم رونالدو ميسي ينتقلان في نفس الصيف تقريبا بالمجان، هل توقعت كمحل رياضي أن يحدث ما حدث؟
هو توقعنا بيكون في 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 تحرك، لكن ليس على مستوى النجوم الكبار، يعني ميسي وارتباطه في برشلونة والعلاقة الأبدية لهذا اللاعب منذ.
تحب برشلونة؟
أحب برشلونة.
توقعت يعتزل برشلونة؟
توقعت نعم، توقعت أنه يكمل في برشلونة، أن ينهي مسيرته الرياضية في برشلونة، لكن هو اختار أنه يعني يذهب إلى باريس كمشروع مختلف مغاير، أهداف مغايرة مختلفة بالنسبة له. كريستيانو رونالدو ومن انتقاله من ريال مدريد إلى اليوفنتوس ومن ثم انتقاله إلى اليونايتد، واضح جدا أنه ممكن يختم مسيرته في اليونايتد الفريق اللي نشأ فيه.
أخطأ في رأيك أنه راح يوفنتوس دوري إيطالي؟
هو يعني
أرقامه ممتازة مع يوفنتوس
طبعا يعني، بس لكن هو كان يبحث عن شيء مغاير مختلف أن يحقق الشامبيونز ليج مع اليوفنتوس، يعني الدوري ما هو بالنسبة له هاجس بالنسبة لرونالدو، هو يريد أن يحقق أرقام يعني صعب تحقيقها بالنسبة لك على مستوى الشخصي. لكن رحيلهم يعني ممكن ميسي هو اللي صدم الجميع بحكم أنه ارتباط العاطفي وارتباط الأسري والاجتماعي في مدينة برشلونة وفي نادي برشلونة اللي كانت ترعى من هو صغير، لكن عالم الاحتراف كل شيء مفتوح والباب مفتوح بالنسبة للانتقالات.
طبعا اللي يحب ميسي دافع عنه، يقول لك الرجل وافق يعني على تخفيض راتبه إلى النصف تقريبا، وكان يرغب في الاستمرار، يرغب في الاعتزال في برشلونة. هناك من يحمل إدارة النادي السابقة، هناك من يحمل لابورتا. أنت من في رأيك المذنب؟ من السبب في رحيل ميسي عن برشلونة؟
لغاية الآن الأمور غير واضحة، لكن أنا بوجهة نظري ميسي كان بإمكانه أن يكون بطل قومي في برشلونة
لو بقى
ويلعب حتى بدون مقابل. هذا النادي اللي رعاه من هو صغير، من كان هو مريض ومصاب إلى من كبر وأصبح الأسطورة. شنو يغضر ميسي إذا لعب موسم من غير راتب؟
بس أنت اليوم لو مدير أعمال ميسي بتقبل يوقع سنة بدون راتب؟
ممكن على إعلانات، ممكن على
لأنه حقق أموال ما في الكفاية فترة السابقة، وفي عقود إعلانية وفي أمور مداخل أخرى.
طبعا كرد جميل للنادي، لكن بعض وأنا أحترم هذا الشيء أن اللاعب يشوف مصلحته، شوف مصلحته وشوف وين هو يستطيع أن يستثمر نفسه. هو بالأخير برودكت، كيف يستثمر نفسه ويعني ويكون ثروة مالية بإمكانه العيش فيها بصورة ممتازة.
طيب لو تحدثنا عن دكتور طارق الجراهم المحلل الفني الكروي في كرة القدم، في شقين، في شق العمل المستمر ما شاء الله على مستوى الدورات وحصولك على أعلى شهادات تدريب، والجانب الآخر عملك في المجال التلفزيوني في بي إن سبورتس. يمكن أنا سعيد أني أعمل معك تقريبا بشكل أسبوعي، وشخصيا ألاحظ ما شاء الله التطور الكبير من دخولك للإعلام إلى اليوم، ثم الرغبة الموجودة دائما بالتحضير بالتطوير بالمتابعة. هل أنت مستمتع بهذه التجربة؟
جدا جدا، أنا وجدت نفسي في هذه التجربة. يعني مجال أنك تحبه وتعمل، أعتقد أنه هو مجال النجاح. يعني أحد الدكاترة في أمريكا كان في المحاضرة، وكان يعني حضور كبير، فبدأ المحاضرة في كلمة وقال اللي ما يطبق عليه هذا الشيء الباب الكلاس مفتوح ممكن يروح. قال اللي ما يقعد النوم الصبح ويتذكر أنه عنده عمل يحبه ويبدع فيه لا يذهب، يقعد في البيت. فإذا أنت ما تحب شيء اللي تعمله ما راح تبدع فيه، ولا راح تنتج، ولا راح ترتاح، ولا راح تطور نفسك، ولا راح تكون مميز، ولا راح تشتغل على نفسك كفاية. إذا أنت مجبر ومرغم على العمل راح يكون هني الفشل، راح يكون هني في سقوط، راح يكون في التذمر، راح يكون في المشاكل. فمجال التحليل ومجال كرة القدم هو مجال ربيت عليه من وأنا صغير، لكن مختلفة الطرق. في ناس راح التدريب، في راح ناس راح الإدارة، في ناس راح الإعلام. الإعلام بشتى مجالاته سواء المرئي والمسموع وأيضا المقروء، فهناك في مجالات كثيرة جدا. أنا بالنسبة لي وجدت نفسي بهذا الشيء، وجدت نفسي في الإعلام المرئي في التحليل، فسعيد جدا. وبالعكس تطوير، يعني ما في إنسان ما يحتاج تطوير. حتى في حياتنا اليومية كل أمور اللي تستقبلها والخبرات اللي تكتسبها هي تطور من نفسك، لكن بطريقة غير مباشرة. لكن أنت يجب أن تبحث عن شيء يساعدك ويساهم بأنه يطور من إمكانياتك وعملك في شتى المجالات. يعني
أنت تأكد لي أنك مستمتع بهذه التجربة. شلون تقدر تستمتع في وجود يعني ضغوط كبيرة، وانت تعرف مثلا في مباريات الكبيرة في أكثر من 100 مليون مشاهد في الوطن العربي يتابعون استديوهاتك التحليلية ويستمعون إلى آرائك، وبعضهم يمكن يدخلون في نقاشات كبيرة مبنية على نقطة أنت طرحتها مثلا؟
في البداية كانت يعني أمور مغلقة بالنسبة لي، يعني أن الشاشة كبيرة. يعني قبل ما نتعود يمكن على تلفزيون الكويت أن المحيط محدود، يعني بس بدولة الكويت، الدول الخليجية ممكن يعني يتابعون الدوري المحلي. لكن مع انتقالي إلى بي إن سبورت شفت الشاشة كبيرة جدا والأفق واسع بالنسبة
لخط وطن عربي.
طبعا يعني أنا يعني الأمانة الأفق اللي موجود في بي إن سبورت أعطاني تواصل مع شريحة كبيرة جدا في عالم كرة القدم وفي عالم الرياضة. في البداية كانت يعني نوعا ما تعمل لي نوع من التوتر، لكن بعد ذلك تعودت، أصبحت الأمور بالنسبة لي عادية جدا. وبالعكس
كانك داخل البيت.
أي استمتع بالعكس. يعني أنت محمد، أنت معاي منذ بدايتي يعني، وأنت شفت لما نقعد في الاستوديو، يعني خلينا نتكلم من بداياتنا إلى الآن. الآن أصبحت الأمور بالاستوديو يعني جو عائلي أسري جميل. الكلام فيه ما هو كلام مضغوط، ما هو في تنشن، ما في نرفزة، ما في حتى نوع من التوتر. بالعكس الأمور سهلة جدا،
وتراكم خبرات وتجارب.
خلاص أنا 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 يعني العمل معك ومع أستاذ أيمن وعبد العزيز النصر وعبد الله العلي أو مهند أو الزملاء كلهم هشام والأخضر، بس خلاص صارت من النظرة أفهم أنا ونتكلم، ممكن نبدي رأينا بكل طبعا بكل أريحية.
بس ما شاء الله معك فريق عمل يعني محترف حتى الفنيين، بس مرات أحس أنك عسكري. مرات إذا ما تصير الأمور بالملي مثل ما أنت تبغي أحسك تزعل، أقرف عيونك. هذا حرص على نجاح.
تدري ليش محمد؟ يعني أنا لما أتعب على شيء أبي أشوفه على الهواء، لما أتعب على شيء أبي أشوفه قدامي. بعض الأحيان يعني أنا
إنك تأخذ وقت تروح وتطلب حاله وتفاصيله وتشرح،
بعض الأحيان
تروح تشوف مثلا شيء ثاني.
أي بعض
بس هذا جزء من العمل اللايف يعني.
طبعا بعض الأحيان أكون أنا يعني محضر سيناريو حق الشوط الأول أو نهاية المباراة، محضر سيناريو معين مدعم في الحالات، فإذا ما ارتبطت الأمور مع بعض خلاص شكرا انتهى الموضوع.
بس يبين عليك يعني اللي يعرفونك عن قرب.
اي صح.
يعني
صح.
مثلا صديقنا نواف تمياط يقول عطوا من عيونه عارف انه عصب.
صحيح.
طيب على ذكر نواف، على الزملاء يعني أكدوا علينا، أسألك عن هذه الواقعة اللي صارت البرازيل أثناء تغطيتنا لكأس العام 2014. والمباراة اللي صارت في أحد الأحياء في البرازيل وانتهت بكارثة ويمكن طرف من هذه القصة.
والله بغينا نروح فيها. شوف البرازيليين فيهم طبع ما تفوز عليهم.
صح.
لو شو تسوي؟
لأنهم يشوفون أسياد العالم في كرة القدم. خمسة كأس عالم.
ما تفوز عليهم. لو تلعب بالشارع، تلعب على البحر، تلعب بالصالة، ما تفوز عليهم. فكانت مباراة يعني صراحة مباراة حلوة بدايتها، صدق كانوا هم غالبين 2-0 وانت موجود.
بس فيها نجوم.
كان نجوم، كان
رفيق صيفي،
رفيق
محمد أبو تريكة،
تريكة نواف،
حازم إمام،
حازم، حسين ياسين كان موجود، منو بعد؟
الأخضر بريش،
الأخضر، وكان أعتقد جورجوية معنا وما أدري.
بس يعني نجوم كانوا
كبار صراحة. صحيح. يعني صحيح. تلعب مع منتخب نجوم العالم.
كان أورتيغا تريزيجيه معنا في نفس البطولة، يعني أيوة فعلا كان نجوم
تباري فريق هناك. فكانوا غالب وبعدين كبار بالسن، يعني حتى الباريهم كبار بالسن، يمكن واحد أو اثنين.
بس طرف مشكلة كان صغير أعتقد، كان الولد والأب
أنس. أنا تبتوصل أنس. كنا فايزين يعني، أو هم فايزين علينا، سجلنا هدف تعادل، سجلنا هدف الثاني، عصبوهم في كرة بيني من هذا اللاعب الصغير، فأنا دخلت عليه صراحة قوي يعني.
وهذا شيء معروف عنك يعني، مو شيء جديد.
تحمسنا ذيك اليوم، فدخول كان قوي جدا، فنرفز الظهر الفريق، فالكرة عندي أنا ونواف أشوفها، قلت له أسوي له كذي نواف، لا لا، يقول لعب لعب لعب، أنا أشوف اللاعب اللي ورا
شوف نوايا
بيضربه، أدري في بيضربه، فقال لي ألعب ألعب ألعب، لعبت الكرة ودخل عليه جامد
وانتهت المباراة.
وانتهت المباراة بالباص.
تزرت بعض الملاعب المونديالية وحللت بعض مباريات ملاعب مونديالية.
يعني ممكن حصل لي الشرف أن أكون موجود في جميع المباريات الافتتاحية للملاعب، يعني سواء نهائي الكأس أو حتى المباريات اللي تقام عليها. لذلك أنا أشوف الملاعب، أشوف المنشآت جاهزة وعلى طراز عالي جدا. يعني في ملعب الجنوب احنا كان في نهائي الكاس، كاس الامير،
تحيلوا السد،
تحيلوا السد، وقفنا مع بعض، وقفنا السياره بعيد وقلنا ننزل نمشي، كانك في البرازيل، كانك في روسيا، الطريق شلون تمشي، الاجراءات، النظام، الدخول، كان في كاس العالم، يعني ما في شيء اختلف علينا، فكل شيء جاهز انا اشوفه، كل شيء مميز وكل شيء على طراز عالي للامانه. واعتقد ان هي واجهه الرياضه على مستوى العالم في الاستضافات قطر، يعني اليوم تستضيف كره قدم، بكره كره يد، طائره، متعدده، ليس مقتصره في رياضه واحده، هي واجهه الرياضات جميعا.
ما هو ملعبك المفضل ملعب الثمانية؟
اعتقد البيت، اعتقد يعني هو الافضل بوجهه نظري، يعني ممكن يكون له سيل، يعني بعد الملعب اللي ممكن تقام عليه مباراه نهائيه. طبعا استاد خليفه هذا يعني ارث بالنسبه لي للرياضه
في لعبت قطر. لعبت استاد خليفه؟
للاسف ما لعبت هنا،
لعبت في قطر،
لعبت في قطر، لكن في استاد خليفه راح يكون عليه الافتتاح، اعتقد افتتاح كاس العالم،
هو راح يكون مع برسم مباريات منتخب قطر ما بعد كاس العالم، لكن افتتاح مفروض في استاد البيت، والختام في استاد لوسيل 60,000 80,000
واعتقد البيت ولوسيل هم يعني من اجمل الملاعب اللي ممكن انه يكون للمشاهد او المشجع او المتابع انه يحضر لها، هو جميعها جميله، لكن هذول مميزين. لا الفكره لما تقولي البيت وشكله على بيت شعر وكذي، شلون من داخل، شلون شنو التفاصيل الموجوده، هذه ترى تشغل الناس لما يشوف المجسم.
صعب تشوف شيء مماثل في اي مكان ثاني في العالم لانه جاي من البيئه.
اي شكل مجسم، يعني انت اول شيء شدتني بالشكل المجسم، زين انا بعرف شنو داخل، ودي اشوف شنو داخل، شنو تفاصيله. فاعتقد ان في ابداع كبير جدا في اختيار حتى الثيم للملاعب.
دكتور طارق، انا يمكن قدمت معك مئات الاستديوهات، هذا اللقاء بالنسبه لي كان مختلف، كان ممتع جدا، يمكن دخلنا في تفاصيل شخصيه معك اكثر، فانا استمتعت بهذا اللقاء معك في الزاويه 21. ان شاء الله نلتقي في لقاءات ثانيه باذن الله.
شكرا محمد، وما شاء الله صوره جميله.
أنا ما عرفت أن هذه صورتي بالمناسبة.
أنا ما عرفت
إلا الحين لما قلت لي. شكرا دكتور، شوفك على خير
إن شاء الله.
شكرا لك على المتابعة، أنت على خير، السلام عليكم.